بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس السابق على باب صلاة العيدين، وذكرنا أن اختيار الحنابلة هنا أنها فرض كفاية، وأن جمهور أو جماهير العلماء على أنها سنة، فالعلماء في خلاف أنه هل صلاة العيدين فرض كفائي، ده اختيار الحنابلة، ولا هي سنة مؤكدة، وده عليه زي ما يقول الإمام النووي جماهير العلماء. إلا قالوا أنها فرض كفائي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، والصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وداوم عليها صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن المداومة على صلاة أو على صلاة من الصلوات لا تفيد أنها واجبة إلا بدليل آخر يفيد الوجوب. فالأحناف ممن قال بالوجوب فيها دون الفرضية، قالوا بالوجوب على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب، فاحتدوا بقول الله سبحانه وتبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، قالوا قد أمر الله عز وجل بالصلاة فصلي لربك وانحر، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد الصلاة ينحر، يبقى هذا دليل الوجوب عند الأحناف. جماهير العلماء قالوا أن في حديث الإسراء والمعراج فيه أن صلاة المفروضات خمس، ولا صلاة فرض عين على الناس وهذه الخمس الصلوات فقط التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في علمه جبريل هذه الصلوات، ولما سأله الرجل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع، فدل على أنها الفريضة هي الصلوات الخمس دون غيرها. صلاة الجمعة هي منها من الصلوات الخمس، لكن صلاة العيد هذه في وقت الضحى وليست من إحدى الصلوات الخمس، فعلى ذلك الجماهير على أنها ما هيش دخلة في الفرض. الحنبلة خرجوا من ذلك بأنها فرض كفائي وليست فرضا عينية، ولكن الفرضية موجودة، يبقى في فرض غير الخمس الصلوات التي أمر الله عز وجل بها اللي هي فرض صلاة العيد. الاحتداد بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها هذا يفيد الاستحباب وليس الوجوب. لكن على فرض أنه الآية في الصلاة فصلي لربك وانحر بمعنى صلي صلاة العيد، فهذه قد تنطهد أن يقال أنها واجبة، ولكن يعترض على ذلك بالحديث أنه هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع، فعلى ذلك الأفضل في ذلك قول جماهير العلماء بأنها سنة متأكدة صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. قول من قال بفرض كفائي لهم الحنابلة ذكرنا ما فيه، قول من قال فرض عين هذا قول يعني يحتاج لدليل عليه، ولا يكتفى بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين، هذا الخروج وأين الصلاة؟ هذا الخروج وذات النطاق ستخرج ليس للصلاة، منها منهن من تصلي ومنهن من لا تصلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، يبقى الخروج لبركة هذا اليوم لتشهد الخير وتشهد دعوة المسلمين، لكن الكلام في الصلاة نفسها في أنها تكون واجبة أو تكون فريضة. ذكرنا أنه إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، وذكرنا أن في الحديث قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. ده وقفنا عليه في المرة السابقة، وقلنا أن الحديث هذا حديث صحيح، وفيه أنه اليوم انتهى، فإمتى حيطلع يصلي العيد؟ إذا كان الركب اللي أتوا المدينة جاءوا في آخر النهار يعني بعد العصر مثلا، إمتى حيلحق يزيع في الناس جميعهم أن العيد اليوم، حيث يخرج الجميع لصلاة العيد يصعب عليهم ذلك، لذلك أخر ذلك للغد لأهمية إظهار هذه الشعيرة، صلاة العيد تظهر بين الناس، اليوم عيد فيفرح المسلمون، ويبقى اليوم بحاله أمامهم يوم عيد، فكان من السنة أنه تؤخر لليوم التالي، يعيدون ويصلون العيد في اليوم التالي. ولكن إذا كانوا في رمضان وكانوا صائمين حتى ولو ظل صيامهم إلى العصر، فواجب عليهم أن يفطروا، طالما أنه عرفوا قد ظهر الهلال يجب عليهم أن يفطروا حتى ولو عرفوا بعد العصر، لأنه يحرم الصوم في يوم العيد. قال: وسنة تكبير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، يعني أن المأموم زي ما بيبكر لصلاة الجمعة كذلك لصلاة العيد، ولا شك أنه يكثر الثواب، لأنه المنتظر لصلاة العيد هذا منتظر لصلاة، وهو جالس على وضوء ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وهو جالس في ذكر يكبر الله عز وجل في انتظار صلاة العيد هذا ذكر وفيه أجر أعظم. وتأخير الإمام إلى وقت الصلاة، يعني من السنة أن الإمام يتأخر، لو خرج مبكرا وانتظر معهم جاز هذا الشيء، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم بعد ما يجتمعون لهذه الصلاة. قال: لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء يبدأ به الصلاة، كأنه ما كانش بيجلس ليكبر مع الناس ثم بعد ذلك يصلي، لا، ولكن صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة، ولعله من ذلك رحمة بالناس من بعده صلوات الله وسلامه عليه، قد يشق على الإنسان يكون إماما للصلاة يحتاج لتحضير الخطبة ونحو ذلك، فيجلس ينتظر مع الناس ويكبر ويرفع صوته، لعله يبح صوته على ما يجي الخطبة ما يبقاش في صوت يخطب. فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر من يخرج على الناس فيصلي بهم العيد أول ما يخرج صلى الله عليه وسلم. كذلك في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة كان أول ما يأتي على طول صلى الله عليه وسلم يرقى على المنبر ويؤذن المؤذن ويبدأ بالخطبة صلوات الله وسلامه عليه. حديث أبي سعيد موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا، واللفظ اللي هو ذكره هنا لفظ البخاري: يخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، يعني من السنة أن تخرج لصلاة العيد ماشيا، تذهب إلى مصلى العيد وأنت ماشي تؤجر أجرا أعظم في مشيك. قال علي رضي الله عنه: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا، إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا، حسنه الترمذي وبرضه حسنه الشيخ الألباني. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أنك تخرج لصلاة العيد ماشيا، وذكرنا قبل ذلك في الجمعة أيضا أنه من السنة أن تخرج صلاة الجمعة ماشية، فيكون الأجر عظيما في الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل وماشية فلم يركب وحضر فدنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغه، كتب له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. فيبقى فيه من الفضيلة العظيمة في التوجه لصلاة الجمعة ماشية، وليس هذا منعا من الركوب لصلاة الجمعة، ولكن الأفضل المشي، الأفضل المشي لمن استطاع. يقول: إذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، لحديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، خالف الطريق، يبقى في الخروج يمشي من طريق وهو راجع بعد الصلاة يرجع من طريق آخر، ولا شك هذا له حكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق فيسلم على الناس من هذا الطريق، في الرجوع يرجع من طريق آخر فيسلم على ناس آخرين في هذا الطريق الآخر، أيضا الأرض تشهد للإنسان الذي يمشي عليها ويفعل الخير فوقها ويذكر الله عز وجل عليها تشهد له عند الله عز وجل، فكأنه يمشي في طريق الأرض تشهد له يرجع من طريق آخر كذلك. يبقى هنا فيه فضيلة أنك تذهب للمسجد من طريق أو للمصلى العيد من طريق وترجع من طريق آخر. قال: وكذا الجمعة وصلاة العيد ركعتين، اللي يبقى كيفية صلاة العيد، نصلي العيد ركعتين، وقلنا إنه في المصلى أو في المكان الذي ستصلي فيه صلاة العيد لا يستحب أن تصلي لا قبلها ولا بعدها إلا أن تكون ستصلي في مسجد، ستصلي العيد في مسجد بعد ذلك تصلي تحية المسجد إذا كان الوقت ليس من أوقات تحريم الصلاة. صلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. يبقى صلاة الفطر وصلاة الأضحى ركعتان مش أكثر من ذلك، تمام، ركعتان تمام، ما هماش مقصورتين غير قصر، هذا على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أن صلاة العيد ركعتان. وقد خاب من افترى، لا صحيح. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. يكبر في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وعند الشافعي حيبقى ثمان تكبيرات لأنه حيخرج تكبيرة الإحرام عنه، لأن جاء في الحديث كان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، فاختلفوا هل سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، مال إلى ذلك الحنابلة وأخذوا بأنه تكبيرة الإحرام من ضمن السبع التكبيرات، ولا سبع تكبيرات يعني متوالية غير تكبيرة الإحرام، أخذ بذلك الشافعي أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم سبع تكبيرات متواليات، وكل جائز فيها. جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي ركوع، سوى تكبيرتي الركوع. هنا حجة الحنابلة في هذا الحديث الصحيح أن التكبير في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الركوع، يبقى سبع تكبيرات طب هو قائم حيقوم حيكبر تكبيرة الإحرام وبعدها تكبيرات العيد، وبعد ذلك عند الركوع حيكبر تكبيرة الركوع، شيل تكبيرة الركوع ويبقى الباقي سبع تكبيرات. قال فعل ذلك على حديث عائشة، يبقى السبع تكبيرات داخل فيها تكبيرة الإحرام. قالت التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس، في الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، يعني حيقوم للركعة الثانية حيكبر خمس تكبيرات. يقول لنا هنا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ذكر نحو هذا الحديث، يقول واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، في حال القيام حيكبر تكبيرة الإحرام، هنا اعتدوا بها، غيرهم لا يعتد بها باعتبار أنه للدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام ثم بعدها يكبر السبع تكبيرات اللي هي سنة العيد. طيب في القيام للركعة الثانية هنا مش هيعدوا القيام فيه، مع أنه كان ممكن أن يقال زي ما في تكبيرة في الأول سبع تكبيرات سوى تكبيرة الركوع، شلت تكبيرة الركوع ويبقى الباقي السبع تكبيرات على ما ذكرت، هنا في الأولى سبع تكبيرات ويبقى دخل فيها تكبيرة الإحرام، في الثانية خمس تكبيرات يبقى على ذلك دخل فيها تكبيرة القيام. هو بيختار لا تكبيرة القيام ما هيش داخلة لأنها بيقولها وهو لسه جالس قايم للركعة الثانية بيكبر هذه التكبيرة. على ذلك هتبقى التكبيرات في الثانية ست تكبيرات من غير تكبيرة بتكبيرة القيام، يبقى هو قايم هيكبر للقيام وبعدها هيكبر خمس تكبيرات اللي هي سنة العيد. قال اعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبل. يبقى الملخص فيها أنه حيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، في الركعة الثانية ست تكبيرات بما فيها تكبيرة القيام، ده اللي الملخص كلامه اللي اختار. يرفع يديه مع كل تكبير، هذه التكبيرات الزوائد هذه سنة ليست فريضة، فعلى ذلك لو أن الإمام نسيها أو تعمد تركها فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، فالست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والخمس تكبيرات بعد تكبير القيام هذا كله من السنن وليست من الفرائض. ولا يلزم سجود السهو بتركها، لا ناسيا ولا متعمدا لا يجب سجود السهو بتركها. يرفع يديه مع كل تكبير، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبير في الجنازة وفي العيد، وعن زيد كذلك، الشيخ الألباني ضعف ما جاء عن عمر رضي الله عنه في رفع اليدين مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، قال الإمام أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله، يعني أنه كل التكبيرات يرفع فيها اليدين، ولكن هذا يشكل عليه ما ثبت، يعني حديث وائل بن حجر ليس في صلاة العيد وليس في صلاة الجنازة، إنما حديث وائل بن حجر في صلاة الفريضة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي. فذكر وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه مع التكبير، وجاءت أحاديث كثيرة في أنه كان يواظب على رفع اليدين في 4 تكبيرات أو في 4 مواضع في الصلاة. كان في تكبير الإحرام يرفع اليدين عليه الصلاة والسلام، هذا اتفاق الكل متفق على ذلك. في الركوع يرفع اليدين صلى الله عليه وسلم، في الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده يرفع اليدين، في القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة يكبر ويرفع اليدين. دي 4 مواضع اللي فيها الرفع. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ورفع اليدين فيها اتفاقا بين العلماء رفع اليدين فيها. الثلاث تكبيرات اللي بعدها اختلف فيها العلماء والجمهور على ما ذكرنا. ابن مسعود كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط ثم لا يعود إلى الرفع، وينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. صح عن ابن مسعود ذلك أنه رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ثم لم يرفع في باقي التكبيرات. يبقى على ذلك هنا كأن في حديث وائل بن حجر ما هوش في صلاة العيد ولا في صلاة الجنازة، ولكنه كان في صلاة الفريضة اللي اختلف فيها العلماء هل يرفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام ولا لا يرفع. والراجح أنه يرفع في تكبيرة الإحرام وفي هذه التكبيرات التي ذكرنا، وكل تكبيرة من ذلك هي انتقال من هيئة إلى هيئة، من ركن إلى ركن آخر. يبقى هنا القيام ركن، الركوع ركن، الرفع ركن، السجود ركن، الرفع ركن، وهكذا. فكون رفع اليدين مع السجود هذا كان أحيانا، ولذلك البعض نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو على الأرض عليه الصلاة والسلام، والبعض أثبت. يبقى الذي أثبت نقول أثبت كأنه رآه أحيانا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وليس دائما، أنه ما كانش يرفع اليدين وهو في السجود أو لا القيام من السجود ولا النزول للسجدة التي تليها إلا على النذرة، إلا على النذرة. وذلك أكثر من رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا رفع اليدين في ذلك، بل البعض نفى رفع اليدين في السجود وفي الرفع من السجود وفي القعود وكذا. يبقى هنا في حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، يبقى هذا محمول على التكبيرات الأربعة التي ذكرناها في انتقال من ركن إلى ركن من هيئة إلى هيئة. لكن إدخال حديث صلاة الجنازة أنه رفع اليدين ومعه حديث وائل يبقى يرفع اليدين لما في حديث وائل بن حجر، هذا فيه نظر، باعتبار حديث وائل ليس في صلاة جنازة وليس في صلاة العيد، وإنما هو في صلاة الفريضة. فاختلف العلماء في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة العيدين وفي صلاة الجنازة أيضا. فذهب الشافعي إلى رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهذا مروي عن ابن عمر ومروي عن عمر بن عبد العزيز وعن عطاء وعن سالم بن عبد الله وعن قيس بن أبي حازم وعن الزهري وعن الأوزاعي وأيضا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، واختار ذلك ابن المنذر. إلا حيتقال في صلاة العيدين حيتقال في صلاة الجنازة، إن الجمهور على أنه يرفع اليدين مع كل تكبير. ذهب الأحناف إلى أنه لا يرفع التكبيرات إلا في لا يرفع اليدين إلا مع التكبيرة الأولى فقط، إلا مع التكبيرة الأولى فقط دون غيرها. الإمام مالك له 3 روايات في ذلك، رواية بأنه يرفع في الجميع، رواية أنه يرفع في الأولى فقط، رواية بعدم الرفع في الجميع، بعدم الرفع في الجميع. اللي احتدوا برفع اليدين ما فيش حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفع اليدين، ما فيش حديث فيه أنه رفع اليدين صلى الله عليه وسلم فيه تكبيرات العيد ولا فيه تكبيرات الجنائز، إنما احتدوا بأنه فعل البعض من الصحابة. فروى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح، وأيضا رواه البخاري معلق تعليقا، وفيه أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة، كان يرفع تكبير يديه في جميع تكبيرات الجنازة. وقلنا تكبيرات الجنازة هي رفع يدين مع عدم انتقال من ركن إلى ركن أو من هيئة إلى هيئة، ما فيش فيها ركوع ولا غيره، زيها زي تكبيرات العيد، إنه بيكبر تكبيرات متوالية ما فيش فيها لا ركوع ولا في سجود. فعلى ذلك هنا صح عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين مع كل تكبير. فيعني إذا كان يقال إن هذا فعل ابن عمر فيجوز أن يفعل كفعل ابن عمر، يرفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز ومع كل تكبيرة من تكبيرات العيدين. وإذا قلنا نحتاج لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قوي باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين لا مع تكبيرات الجنائز مع كل تكبيرة ولا مع تكبيرات العيدين مع كل تكبيرة فيها، والأصل أن يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. صلى بالناس أعيادا كثير وصلى جنازات كثير، مش ممكن كل اللي صلى معه ولا واحد يروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا قلنا أنه الأصل عدم الرفع حتى يأتي دليل، هذا جيد. هذا جيد، الرفع اليدين في صلاة الفريضة مع تكبيرات للركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأوسط هذه سنة وليست فرضة، هذه سنة. وفي العيد كذلك، في العيد نقال إنه من قال برفع اليدين هيقول هذا مستحب وليس فرضة، فعلى ذلك لا إنكار في رفع اليدين ولا في ترك رفع اليدين. ده بنقوله إن بعض الإخوة أحيانا يرى الناس يرفعون اليدين في التكبيرة فينكر عليه، ده مش محل إنكار، أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ذلك، بل ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك. فعلى ذلك يجوز رفع اليدين مع تكبيرات العيد ومع تكبيرات الجنازة، ويجوز ترك رفع اليدين في ذلك. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع، فإذا وقفنا على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قلنا ما ثبتش عنه رفع صلى الله عليه وسلم، ثبت عن بعض الصحابة فنقول يجوز أن ترفع اليدين كما فعل البعض من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده صحيح عن ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل التكبيرات تكون متوالية؟ إن الإمام يكبر في العيدين يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر متوالية، ولا الله أكبر ويسكت سكتة ثم يقول الله أكبر ويسكت سكتة؟ الراجح هذا الثاني، وأيضا هذا نقول أن يستحب وليس فرضا واجبا، هذا مستحب. فلو أنه كبر التكبيرات متوالية جاز جاز والصلاة صحيحة، لو أنه لم يكبر تكبيرات أصلا إلا تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة أيضا، إنما الخلاف في إيه المستحب فيها. فواضح هنا أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عما يقوله بعد تكبيرات العيد، ده عقبة ابن عامر بيسأل ابن مسعود، عقبة صحابي وابن مسعود صحابي رضي الله عنهما، فبيسأله إن بنقول إيه بين التكبيرات، دليل على أنه كانت في سكتة بين كل تكبيرة والأخرى. فهذا الصحابي الفاضل يسأل ماذا نقول بين التكبيرة والتكبيرة، فقال ابن مسعود يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده صححه الألباني. ثم يستعيذ يعني بعد ما خلص التكبيرات السبع التكبيرات يستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، الاستعاذة القراءة فتكون في أول القراءة. ثم يقرأ جهرا بغير خلاف، ثم يقرأ يعني القراءة في صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى السنة فيها الجهر، أنه يجهر بالقراءة، لقول ابن عمر النبي يقول بغير خلاف، قاله الموفق، قاله الموفق اللي هو أبو محمد ابن قدامة صاحب المغني والكافي، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. الحديث إسناده ضعيف، إنما المعنى صحيح، المعنى صحيح، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة فيها أنه كان يقرأ في صلاة العيد بالغاشية أو بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، كونهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ بالغاشية وكان يقرأ بقاف وكان يقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر، دليل على أنه كان يجهر بالقراءة، لذلك سمعوا وعرفوا ما الذي كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. ففي أن السنة الجهر بالقراءة في صلاة العيدين. هيقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى، سبح اسم ربك الأعلى، والغاشية في الثانية، هل أتاك حديث الغاشية، لقول سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث الغاشية، ده صحيح. وجاء عن ابن عباس وعن النعمان بن بشير مرفوعا مثل ذلك، وروي ذلك عن عمر وأنس رضي الله عنه. فإذا سلم خطب خطبتين، يبقى الإمام حيخلص صلاة العيد، بعد الصلاة مباشرة حيخطب. هنا بيختار أنه كان يخطب خطبتين، إنما الأحاديث الكثيرة اللي جاءت في كلها خطب النبي صلى الله عليه وسلم، قام وخطب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل الخطبة، فالظاهر أنها واحدة. ولكن أيضا ثبت أنه خطب في الرجال ثم توجه إلى النساء فخطب فيهن، فلعل الخطبة الثانية بهذا الاعتبار، خطبة في الرجال وخطبة في النساء. فإذا كان يخطب في الجميع فالراجح أنه تكفي خطبة واحدة، فإذا خطب خطبتين جاز، وعليه جمهور أهل العلم. خطبة العيد ذكرنا أنها سنة وليست فريضة زي خطبة الجمعة، خطبة العيد هذه سنة. فإذا شاء الإمام خطب خطبة واحدة، وإذا شاء خطب خطبتين، وإذا شاء خطب خطبة للرجال ثم توجه إلى النساء فخطب خطبة أخرى، هذا إذا لم يكن مكبرات صوت تسمع النساء فخطب في الرجال بصوته ثم توجه إلى النساء فخطب فيهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع وجود مكبرات الصوت فخطبة تغني، وإذا خطب خطبتين جاز. أحكامهما كخطبتي الجمعة، كخطبتي الجمعة، لما في حديث جابر ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره، رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب، أن الإمام يخطب هذا للوعظ وللنصيحة، فلا ينبغي أن يتكلم الناس وينشغلوا عن الخطبة، لكن من شاء أن ينصرف فله ذلك ولا إثم عليه، فإذا شاء انصرف وإذا شاء جلس، فإذا جلس استمع لخطبة الإمام. لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرة، ده بيتكلم بقى عن الإمام، الإمام لما يخطب بيقول إن من السنة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات. إيه الدليل بتاعه فيها؟ قال لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سعيد هنا يقصد سعيد بن منصور في سننه، يعني سعيد بن منصور في سنن، قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. حديث ضعيف، حديث ضعيف. يبقى مسألة أنه يبدأ الخطبة بالتكبير لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن يبدأ الخطبة كغيرها من الخطب بحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا بدأ بخطبة الحاجة فحسن، إذا بدأ بحمد الله عز وجل بأي صيغة من صيغ الحمد جاز وكان حسنا. لكن إذا كبر في أثناء الخطبة فلا مانع، إذا كبر في أثناء الخطبة فلا مانع، أما البدء بالتكبير فلم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال وإن صلى العيد كالنافلة صح، إذا صلى العيد كالنافلة يعني صلى صلاة العيد زي صلاة النافلة ركعتين وسلم من غير تكبيرات زوائد فالصلاة صحيحة، لأن التكبيرات الزوائد هذه مستحبة وليست فريضة. قال لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة، يعني بين كل تكبيرتين لا تبطل الصلاة بتركه. قال في المغني لا أعلم فيه خلافة، أن هذه التكبيرات الزوائد سنة ليست فرضة، وأنه لو تركها فالصلاة صحيحة ولا تبطل. قال والخطبتين يعني وإن الخطبتين سنة، الخطبتان سنة، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، سماع الخطبة هذه سنة، والصحابة كانوا يجلسون يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خيرهم، من شاء أن ينصرف فلينصرف، من أن يذهب فليذهب، من شاء أن يجلس فليجلس، فهو خيرهم صلى الله عليه وسلم. فالخطبة ليست فرضا على الإمام أن يخطب، فلو فرضنا صلى العيد وتعب ولم يقدر على الخطبة فالصلاة صحيحة، فالخطبة ليست فرضا زي صلاة الجمعة. لكن إذا فاتته الخطب الصلاة، إنسانا فاتته الصلاة فيقضي هذه الصلاة ولو بعد الزوال يستحب ذلك، لما روى أنس أو روي عن أنس أنه لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع، أو إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. ده ضعيف. ولكن انه عموم النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وصلىها الصحابة معه، فالإنسان لا يضيع نفسه خيرا إذا أدرك صلى مع الإمام، إذا لم يدرك صلىها في وقت الضحى كهيئتها مع الإمام. يسن التكبير المطلق. التكبير ما يقول هذا تكبير مطلق وهذا تكبير مقيد. مقيد حيبقى عقب الصلوات مثلا، يبقى هنا هذا اسمه مقيد، مقيد بوقت. مطلق يعني في أي وقت، مطلق يعني في أي وقت غير مقيد. فالتكبير المطلق في عيد الأضحى هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنك كبر في العيد، بل أمر الله عز وجل بذلك. التكبير في صلاة الفطر في عيد الفطر هذه سنة، تكبر حتى يخرج الإمام. فيقول لنا يسن التكبير المطلق الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطب. في ليلة عيد الأضحى هذا صحيح، في ليلة عيد الأضحى، لأن التكبير في عيد الأضحى بيبدأ من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة تكبر، فكبر ليلا ونهارا ما شئت، وعقب الصلوات كبر. التكبير ليلة عيد الفطر يحتاج لدليل، يحتاج لدليل في ذلك. قال لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني كأنه يقصد إذا أكملت العدة هتكمل العدة بالإفطار في آخر يوم من رمضان. أفطرت في عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، يبقى كده أكملت العدة. قال ولتكبروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم. فهنا إذا أفطرت كبرت الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه يأخذ من هذه الآية ذلك، وإن كانت الآية لا تفيد هذا المعنى نصا، ولكن تحتمل المعنى أنه إذا كبرت في يوم العيد فقد كبرت بعدما انتهيت من الصيام، إذا كبرت في ليلة العيد فقد كبرت أيضا بعدما انتهيت من الصيام. فالآية محتملة وليست نصا في المسألة، لكن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر في الخروج إلى صلاة العيد، فعل ذلك في صلاة عيد الفطر. السنة التكبير من وقت الخروج، خرج بعد الفجر متوجها لمصلى العيد فيكبر بعد الفجر. لو أنه كبر ليلة العيد لا أحد يمنعه، لا أحد يمنعه من التكبير، ولكن الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق، أو حتى يسمع أهل الطريق، يعني كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر في العيدين حتى يعني الجهر بالتكبير في الطريق. قال الإمام أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، وده صحيح. ولا قبله علي الأثر عن علي قال الألباني لم أقف عليه. وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية، يعني الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، آلب هنا أمر الله عز وجل بذلك. يقول هنا بيرد عليه نصاحب المغني، يقول ليس فيها أمر، الآية ما هياش أمر، وإنما إخبار عن إرادة الله سبحانه وتبارك وتعالى لتكملوا العدة ولتكبروا، صيغة الأمر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هنا ولتكملوا العدة، ولأن يكون ذلك في إكمال للعدة، ولتكبروا الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما هداك. روى الدارقطني عن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. هذا فعل ابن عمر وهو صحيح عنه رضي الله عنه، أنه كان إذا غدا يوم الفطر، ما قالش ليلة الفطر، وإنما قال إذا غدا يوم الفطر يعني من بعد صلاة الفجر، يغدو متوجها إلى مصلى العيد، فكان يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. ده صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. يبقى ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من ساعة الخروج من بيته، ولم يذكر ليلة العيد. قال وفي كل عشر ذي الحجة، يعني بيختار التكبير في العشرة أيام من ذي الحجة، الأيام المعدودات المعلومات في أول شهر ذي الحجة، قال ولو لم ير بهيمة الأنعام. قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يكبران يعني أنه ليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالأيام المعلومة أيام العشر من ذي الحجة فيكبرون الله عز وجل فيها، هذا اختياره هنا. إنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. إذا كبر إنسان احتجاجا بما فعل أبو هريرة وفعل ابن عمر فلا مانع أن يكبر في العشر سواء في السوق أو في غيره، جاز له، ولكن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا. التكبير المقيد، التكبير المقيد اللي هو دبر الصلوات مثلا عقب كل فريضة صلاها في جماعة، قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم، يعني ابن عمر كان إذا صلى مع الجماعة كبر وإذا صلى وحده لم يكبر. الراجح أنه يجوز أن تكبر سواء في جماعة أو أنت منفرد، إذا فاتتك الجماعة فلا تفوتك فضيلة التكبير، فيجوز تكبر منفردا وفي جماعة. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، قال الألباني لم أقف عليه. التكبير المقيد من صلاة فجر يوم عرفة في عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، يبقى هنا حيكبر من وقت فجر يوم عرفة بعد صلاة الفجر يكبر ما شاء إلى آخر أيام التشريق. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة، صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق، يبقى فيه إنك التكبير من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ده إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، أو قال الألباني ضعيف جدا إسناده، ولكن صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر أيضا بعد العصر، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه مثله، وصح عن ابن مسعود، فنصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. قيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع، قال بالإجماع، يعني كأن الحديث ضعيف فهنا استغنى عن صحة الحديث بالإجماع على ذلك، فقال عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، وده مروي عنهم بأسانيد صحيح. إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، إلا المحرم، المحرم يعني بالحج، يقول يبقى هو مشغول بالتلبية قبل ذلك لغاية ما يرمي الجمرات وبعد ذلك حيكبر. يبقى هنا كأنه الإنسان غير المحرم بيبدأ من يوم عرفة بالتكبير من فجر يوم عرفة، المحرم بالحج بيبقى مشغول في هذا الوقت بالتلبية، بالتلبية لغاية ما ينهي يوم عرفة بالذكر والدعاء والتلبية أيضا، وتوجه إلى المزدلفة ويرجع إلى منى، فإذا رمى الجمرات حيوقف التلبية ويبدأ في التكبير بعد رمي الجمرات، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. يبقى هنا حيكبر الإنسان المحرم من ظهر يوم عرفة لتكبير مقيد، ومن بعد رمي الجمرات يكبر لغاية آخر أيام التشريق. قال والمسافر كالمقيم، المسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة، قال حسن، قال حسن، يعني كأنه في تكبير في الجماعة صوت الرجال يطغى على صوت النساء، هيبقى في الجماعة صوت مش باين صوت النساء، لكن ما تمشيش امرأة وحدها تكبر وترفع صوتها في الطريق بالتكبير. قال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن رجال، يبقى هتكبر المرأة ولكن بصوت منخفض حتى لا يسمعها الرجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر، قول الأكثر لو أن الإنسان صلى في جماعة وكان مسبوقا وقام وأكمل بعد ما انتهى يكبر التكبير. ويكبر الإمام مستقبل الناس، يكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر المتقدم، حديث جابر ضعيف. صفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لصفة التكبير. ليه؟ قال لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ده المروي عن جابر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، لكن ثبت ذلك عن ابن مسعود وثبت عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فجاء عن ابن مسعود أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ده روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. الصيغة اللي ذكرها جاءت صيغتان في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وده موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصيغتان إسنادهما واحد، صيغة إنه بالشفع الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. صيغة أخرى بالإسناد نفسه ولكن بتثليث التكبير، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. جاءت صيغتان، يا إما في خطأ في النسخة نفسها اللي مذكور فيها ذلك، يا إما ابن مسعود كان أحيانا يقول ذلك وأحيانا يقول ذلك، فيجوز كله أن يكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قالوا حكاه ابن المنذر عن عمر، وقال أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان، عن سلمان برضو موقوفا على سلمان، كبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذا ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه برضو موقوفا عليه. الأثار كلها موقوف، يعني اللي جاء عن ابن مسعود موقوف عليه ليس مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جاء عن سلمان وعن علي أيضا موقوف عليهما. يبقى هنا التكبير الذي كان يكبره سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير. قال الحافظ وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق. يقول الحافظ ابن حجر وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل له، زيادة في ذلك لا أصل له، يعني في تكبير العيدين. يقول الحافظ ابن حجر الزيادة الطويلة اللي في تكبيرات صلاة العيد بنسمعها في أكثر المساجد، يقول هذه لا أصل لها، يعني لم يثبت مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. ده كلامه في فتح الباري، وكأن هذه الطريقة كانت موجودة من أيام الحافظ ابن حجر، لأنه يقول قد أحدث في هذا الزمان. أيام الحافظ ابن حجر عاش ما بين سنة 773 و 852، كان في القرن الثامن الهجري رضي الله عنه، يعني من أيامه، والتكبير على ما هو ما عليه الناس الآن. فيقول هذا محدث، هذا محدث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل له، ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. هنا يعني بعد صلاة العيد أو في التوجه لصلاة العيد، المسلم يسلم على أخيه المسلم، وإذا قال تقبل الله منا ومنك جاز. نص عليه يعني الإمام أحمد، قال لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني في الاقتضاء واقتضاء الصلاة المستقيم. فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه. التعريف معناه التوجه يوم عرفة للمساجد للاعتكاف أو لذكر الله سبحانه أو لقراءة القرآن أو لمدارسة العلم ونحو ذلك، هل يشرع ولا لا يشرع؟ فبيقول هنا أنه اختلف فيه العلماء، ففعله ابن عباس، ابن عباس هذا الصحابي الفاضل فعل ذلك، أنه كان يوم عرفة يتوجه إلى المسجد للذكر، وفعله عمرو بن حريص من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، رخص فيه أحمد يعني خوفا من البدعة في ذلك، أن الناس يذهبون للمسجد ليذكروا الله عز وجل، ممكن يتقلب الذكر بحاجة معينة يظنها الناس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست بسنة. كرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك، هنا بقى البدعة تدخل منين، ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد، يعني التوجه للمسجد للاعتكاف سواء في رمضان أو في غير رمضان جائز، في أي يوم من أيام السنة يجوز إنسان يعتكف في المسجد لا مانع، إنسان يصوم ويعتكف في أي يوم، ويوم عرفة هذا يوم عظيم فلا مانع من أن يعتكف، الاعتكاف سنة جائز، ذكر الله عز وجل أمرنا الله عز وجل بذكره، لكن إنه التخصيص بشيء معين يبقى هنا ممكن يحول الشيء إلى بدعة، فقال ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره، يعني تخصيص هذا اليوم بأن يكون في خطبة مثلا معينة غير خطبة عرفة هنالك، ولكن في الأمصار في باقي بلاد المسلمين أن يخصص هذا اليوم أن يتوجه ليخطب الخطيب في الناس، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر، في أيام العشر فيها أمر الله عز وجل بذكر الله في أيام معلومات فيذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها، فيسن الإكثار من الذكر فيها وفي العمل الصالح، وفي الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بأهل بماله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ففي أنه أفضل أيام السنة في العمل الصالح هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. يقول الإمام النووي في المجموع فرع في مذاهبهم في محل التكبير في صلاة العيد، يعني يقول التكبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ، وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال يقرأ في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبر، يعني الإمام أبو حنيفة أخذ بأنه في الركعة الأولى سيكبر، في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم التكبير من بعدها، وبرضو عند الإمام أبي حنيفة مخالفة في عدد التكبيرات، في عدد التكبيرات الجمهور على ما ذكرنا عند الإمام أبي حنيفة ذهب إلى خلاف ذلك، دليله ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كبر تكبيرات على ما اختاره هو، فيقول الإمام النووي ناقلا عن أبي حنيفة أو قال ابن مسعود يكبر في الأولى خمس أو في الأولى خمس وفي الثانية أربع، في الأولى خمس تكبيرات يعني وفي الثانية أربع تكبيرات، ده قول ابن مسعود. ذهب أبو حنيفة وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن مسعود وعن حذيفة وعن أبي موسى عن عقبة بن عامر أو عن عقبة بن عمرو وعن الحسن البصري أنه يكبر في الأولى خمس وفي الثانية أربع تكبيرات، ده الاختيار، اختار أبي حنيفة كأنه أخذ ذلك عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. محل التكبير عند أبي حنيفة في الركعة الثانية حيكون بعد انتهاء القراءة، بعد ما ينتهي القراءة وقبل الركوع يكبر، في الركعة الأولى حيكبر الخمس تكبيرات قبل القراءة. في بعض البلدان اللي بياخدوا بمذهب الحنفي بيصلوا بهذه الصورة، أنه في الركعة الأولى يكبر خمس تكبيرات ويقرأ ثم يركع ويرفع ثم يسجد، يقوم للركعة الثانية فيقرأ، فإذا انتهى من القراءة في الركعة الثانية وأراد أن يركع كبر الأربع تكبيرات أو الثلاث التكبيرات. يقول الإمام النووي رحمه الله مذاهبهم في تكبير عيد الفطر، يقول هو مستحب عندنا وعند العلماء كافة إلا ما جاء عن ابن عباس أنه لا يكبر إلا أن يكبر إمامه، يعني قيد التكبير بتكبير الإمام، والصواب أنه سواء الإمام كبر أو لم يكبر فالتكبير سنة. قال: وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشمس ليلة العيد، ده كلام النووي اختياره، يعني يقول هذا مذهب الشافعي. قال: وقال به سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة وزيد بن أسلم، لكن الجمهور على خلاف ما يقول. الجمهور على أنه لا يكبر ليلة العيد. يقول: قال جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد، إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد، إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد. وده حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن أكثر، يعني كأن الذين قالوا يكبر ليلة العيد الشافعية، ونقلوا ذلك عن سعيد ابن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وعن عروة بن الزبير وعن زيد ابن أسلم. لكن الجمهور من العلماء، وده اللي حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء واختاره ابن المنذر، قال: وبه أقول أن التكبير من الغدو إلى الصلاة في عيد الفطر، ليس من ليلة العيد وإنما من الغدو إلى الصلاة. قال: إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد، حكاه ابن المنذر عن أكثر أهل العلم، وقال: وبه أقول. وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون من الصحابة. فصل أو باب آخر يقول: صلاة الكسوف. صلاة الكسوف قال: وهي سنة، وهي سنة صلاة الكسوف. يقول: كسفت الشمس أو كسف القمر أو خسف القمر، فالمعنى واحد، الكسوف أو الخسوف. البعض يفرق بين الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر، دي تفرق بس، وإنما كله يجوز أن يقال هذا في الكسوف أو في صلاة الكسوفين للشمس وللقمر. هي سنة مؤكدة لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة. يبقى كان ينادى في صلاة الكسوف أو الخسوف، ينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وهي سنة من غير خطبة، من غير خطبة، يعني صلاة الكسوف لا خطبة فيها، وإنما يجوز أن يكون فيها موعظة، يجوز فيها الموعظة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. وقال الشافعي: يخطب لها، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيه أنه ذكر الناس صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من أن يذكر الإمام الناس في ذلك، ولكن ليست خطبة كخطبة العيد ولا كخطبة صلاة الجمعة. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، وقتها من ابتداء كسوف الشمس أو القمر لغاية ما ينتهي الكسوف أو الخسوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، فصلوا حتى ينجلي. هنا الشمس آية من آيات الله، القمر آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر قومه عباد الكواكب، عبدوا الشمس من دون الله، عبدوا القمر من دون الله، فنظرهم وقال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، يعني في زعمكم، في زعمكم هذا ربي. فلما أفل، انطفأ وزال الكوكب ومشى، قال: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا ظاهرا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس، هنا الآن ثالث حاجة، وكل مرة يقول هذا ربي يعني الذي تزعمون. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر، دي أكبر حاجة بقى، دي أكبر في زعمكم، يعني إذا كان هذا الصغير زال، هذا الذي يليه زال، هذه دي أكبر حاجة. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أي هذه الأشياء التي نعبدها ولا تدوم، أشياء لا تدوم، كأنه يدعوهم للنظر في ذلك، يناظرهم عليه، فهو لا ينظر، بل هو على يقين أن هذه الأشياء ليست ربا، الرب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإبراهيم لم يشك أبدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشك. فالمعنى أن إبراهيم لم يشك أبدا، لم يشك عليه الصلاة والسلام، ولكن كان المقام مقام مناظرة وليس مقام نظر. فرق بين النظر، يعني واحد عايز يوصل لحاجة ما هوش عارف، متحير فبينظر حتى يصل، حتى يصل. إبراهيم لا، عليه الصلاة والسلام لم يكن ينظر في ذلك ليصل، لا هو مستيقن أصلا أن هذه الأشياء ليست آلهة، ولكنه يناظر قومه، فالمقام مناظرة وليس نظرة. يبقى هنا الشمس استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلها لأنها تزول، لأنها تأفل، لأنها تذهب، يبقى ليست إلها. فجعل الله عز وجل آية من الآيات أن الشمس وهي في وقت ظهورها وبزوغها في النهار تقوم تنكسف في النهار فلا ترى، أو تنكسف كسوفا كليا أو كسوفا جزئيا أو كسوفا حلقيا بحسب ما يشاء الله سبحانه، ليري العباد آياته. هذه الشمس التي تعبدون من دون الله وهي في وقت أن تكتمل وفي وقت ما هي متجلية، ومع ذلك يأتي عليها القمر ليمحو ويذهب ضوءها وترونها قد أظلمت. إذا هذا ليس يصلح أن يكون إلها من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا رأيتم ذلك يبقى افزعوا للصلاة، فاعبدوا الله الواحد سبحانه الذي أراكم الآيات أن هذه أشياء تزول وهو وحده الذي لا يزول، فتسبحون الله سبحانه تبارك وتعالى وتذكرونه في هذا الوقت الذي أراكم آية من الآيات. هذا شيء. الشيء الآخر أن هذه من العلامات القيامة الكبرى، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت إلى آخر الآيات. يبقى هنا علامات القيامة، فكأنك إذا رأيت ذلك تذكرت بذلك علامات يوم القيامة، تذكرت بذلك يوم القيامة وما فيها من علامات. يبقى استحضار تذكر يوم القيامة، وليس معنى أن الشمس في كسوف النهاردة يبقى القيامة النهاردة، ليس معنى ذلك، ولكن المعنى إن استحضروا ذكر يوم القيامة، استحضروا ما يكون فيه من أهوال، فاخشعوا لربكم سبحانه واعبدوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا حكمة من الحكم أن يرينا الله عز وجل هذه الآية، أن هذه آيات من آيات الله لا تدوم ولكنها زائلة، الذي يدوم ويبقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك تسبح ربك في ذلك، أي تنزه، رأيت هذه الشمس وقد نقصت وقد انكسفت، والله وحده لا شريك له، له الكمال وحده سبحانه لا ينقص أبدا، فتسبحه بلجوئك للصلاة. هذا شيء. الشيء الآخر أنك تتذكر يوم القيامة فتفزع إلى الصلاة ذاكرا ربك سبحانه وتبارك وتعالى لغاية ما يزول هذا الكسوف أو هذا الكسوف. فهنا في الحديث فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا لغاية ما ينجلي هذا الكسوف أو الخسوف. ولا تقضى إن فاتت، يعني إذا فات وقتها انتهى خلاص، هي صلاة معلقة بوقت معين، إنه الشمس كسفت في خلال كسوفها أنت تنزه ربك سبحانه، وهذا من الحكم العظيمة في مثل ذلك. يعني شوف من الأذكار وأنت بتصعد جبلة بتقول الله أكبر، وانت صاعد جبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الله أكبر، كأنك وانت تصعد الجبل أو تعلو لفوق بتستشعر أن في حاجة كبيرة وعظيمة اللي انت بترقى فوقها، فهنا تذكر الله أكبر من كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، الله أكبر. وانت نازل من جبل إلى أرض أو إلى وادي بتستشعر أن في نزول، يعني في نقصان، في نقصان وأنت نازل، فتقول سبحان الله سبحان الله، يعني كل شيء يزيد وينقص الله سبحانه وتبارك وتعالى لا ينقص أبدا. فشرع التسبيح التنزيه لله سبحانه، يعني أنت يا ربي منزه عن النقصان لا تنقص أبدا سبحانه تبارك وتعالى. فهنا شرع ربنا الذكر المناسب للوقت، فلما تنكسف الشمس أو القمر ثم أنت تهرع للصلاة التي فيها تسبيح الله وفيها تنزيه الله سبحانه، إن هذه الآيات تنكسف وتنمحي وتزول وأنت الحي الذي يبقى ويدوم أبدا. ففيها إنه في وقت الكسوف تشرع الصلاة، انتهى الكسوف انتهت الصلاة. ولا تقضى إن فاتت. طيب الكيفية، يقول هي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. دي الهيئة اللي في صلاة الكسوف، ومثلها في صلاة الخسوف. في صلاة الكسوف أو الخسوف هتبقى ركعتين، تصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، في كل ركعة تركع ركوعين وتسجد سجودين. يبقى تبدأ هتقرأ الفاتحة وتقرأ، أو الإمام هيقرأ بالناس الفاتحة ويقرأ سورة، ويطيل جدا فيها، يطيل جدا فيها، لأنه السنة أن يستوعب بهذه الصلاة بالركعتين فترة الكسوف كلها. فالكسوف هيقعد ساعة، هيقعد ساعة إلا ربع، هيقعد ساعة ونص، هيقعد ساعتين، ويستوعب الكسوف كله بهذه الصلاة بحسب ما يطيق الناس، بحسب ما يطيق الناس. يبقى سيصلي في الركعة الأولى بعدما قرأ قراءة طويلة، يكبر ويركع، يركع ركوعا طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع، وبعدين يبدأ في القراءة مرة ثانية، فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أيضا ويطيل فيها، ولكن أقل من القراءة في القيام الأول. خلص يكبر ويركع، هذا الركوع الثاني في الركعة الأولى، يقول سمع الله لمن حمده، يرفع ثم يسجد. هنا الآن سجود الركعة الأولى سجدتين، ويقوم للركعة الثانية فيقرأ قراءة طويلة أقل من القراءة السابقة، ثم يكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع، يقرأ مرة ثانية الفاتحة وسورة ويطيل فيها أيضا أدون من الأول، ثم يكبر ويركع، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ثم يسجد وينتهي من صلاته مع انتهاء الكسوف أو مع انتهاء الخسوف. الدليل إيه على ما يقول؟ يقول لقول جابر فيما رواه مسلم: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع. شوف، أطال القيام صلى الله عليه وسلم لغاية ما من طول القيام تعبوا، بقوا يقعوا على الأرض، يقعوا من طول القيام، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. يبقى هنا في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدا. ده الحديث صحيح مسلم من حديث جابر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس، شوف التعبير بخسفت، فهنا يطلق الخسوف على الشمس والقمر، والكسوف أيضا على الاثنين. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. الإمام النووي في شرح مسلم يقول: يستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة، ولكن تنيب السكون طبعا، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، بنصب الأول، بنصب الأول على الإغراء، يعني إلزموا الصلاة، احضروا الصلاة، إلزموا الصلاة، هذا على الإغراء في الأولى. الصلاة جامعة، ولكن حيقف عليها، بيقف بالتسكين، جامعة نصبها هيكون على الحال، بينصب الثانية جامعة، يعني حال هذه الصلاة أنه يجتمع لها الناس. الحافظ ابن حجر بيذكر أنه قال بعض أهل العلم: يجوز في قوله الصلاة جامعة، يجوز فيها النصب فيهما، يقول الصلاة جامعة، والرفع فيهما الصلاة جامعة، ويجوز رفع الأولى ونصب الثانية الصلاة جامعة، ويجوز العكس الصلاة جامعة، ولها وجوه يعني في الإعراب فيها. فعلى ذلك إذا قال جاز، طبعا في الأولى سيسكن الذي يقرأ يقولها، يبقى هي في الثانية آسف سيسكن الذي يقولها، يبقى هي في الأولى، يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويجوز الصلاة جامعة. هذا النداء في هذه الصلاة أو عند الحاجة، كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من المسلمين أمر مناديه فنادى الصلاة جامعة، فيأتون فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم، ثم يخبرهم بما يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها، وده برضه في صحيح مسلم: وخرج إلى المسجد. يبقى هنا بعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد، فصف الناس وراءه، وصلى 4 ركعات، ركعة ركوعاته، ركوع 4 ركعات في ركعتين، يبقى صلى ركعتين كل ركعة فيها ركوعان وأربع سجدات وأربع سجدات، يبقى صلى في كل ركعة ركوعين في كل ركعة سجدين سجدتين. الحديث متفق عليه، رواه البخاري تعليقا ورواه مسلم. يبقى ده أصح ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في كل ركعة ركوعين، يركع ركوعين ويسجد سجودين في كل ركعة. لكن ذكر العلماء أنه يجوز أكثر من ذلك، يجوز أكثر من ذلك، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات، وذكروا أحاديث في هذا الشيء. ننظر في الأحاديث، يقول إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات فلا بأس، أو بثلاثة ركوعات فلا بأس. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات، بأربع سجدات، رواه أحمد ورواه مسلم أيضا. ففيه في حديث جابر أنه صلى صلى الله عليه وسلم في كل ركعة ثلاث ركوعات، وإن كان في حديث جابر ذكرناه قبل ذلك أنه في كل ركعة ركوعين، يبقى هذا لعله محمول على التعدد، لعله محمول على أنه كذا مرة صلى فتعدد الأمر. أو أربع، أربع يعني كأن كل ركعة من الممكن أن يركع فيها أربع ركوعات. دليله إيه؟ قال حديث ابن عباس في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمانية ركعات في أربع سجدات، ثمانية ركعات يعني ركوعات في أربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وضعفه الألباني بالشذوذ وبأن فيه راوي مدلس. إذا حملنا طبعا على التعدد يبقى على ذلك لا مانع أنه يصلي من الحديث صحيح مسلم، وإذا قلنا لا هي حصلت مرة واحدة بلا بد من الترجيح بين الأحاديث، فهذا إسناده أقل في الجودة والصحة من غيره، وخاصة أنه ثبت عن ابن عباس في حديث آخر أنه صلى أربع ركعات وأربع سجدات، صح عنه في حديث آخر، ولذلك الشيخ الألباني قال هذا فيه شذوذ. يقول هنا أو خمس فلا بأس، يعني إن صلى صلاة الكسوف وركع فيها خمس ركوعات فلا بأس، لقول أبي بن كعب كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بصورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بصورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين. حديث ضعيف في إسناده عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال الذهبي ليس بشيء، ورواه عن أبيه قال لين. يبقى على ذلك الخمس ركوعات لا يثبت، الأربع ركوعات جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن من أصح ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حديث صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يوم مات إبراهيم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. ففيه أن الشمس كسفت لما مات ابن إبراهيم، أو في الوقت الذي مات فيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، فالناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ففي أنه مع حزنه الشديد على وفاة ابنه وبكائه عليه عليه الصلاة والسلام وقوله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ومع ذلك يقوم للناس ويعظهم وينصحهم ويقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ففي تبيين الشيء من أمور اعتقاد المسلمين أنه قد يسيئون الفهم فيفهمهم النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم توفي في سنة عشرة، توفي في سنة عشرة على الراجح من كلام أهل العلم، يبقى كأن الشمس كسفت لا في يوم وفاته، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الناس يقولون ذلك كسفت يعني الشمس زعلانة على موت إبراهيم، فأخبرهم أن الشمس آية من آيات الله سبحانه ما بتنكسفش لموت أحد ولا لحياته. قالوا كانت وفاته قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أكثر من ذلك، فجزم الوقيد بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليالي الخلونة من شهر ربيع الأول سنة عشر، يعني في آخر عام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى لابن حزم بأنه يعني يميل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة، صلاة الكسوف مرة واحدة، قال وهي هذه المرة، المرة اللي فيها انكسفت الشمس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان الموت أحد ولا حياته، فكأنهم حتى هذا الحين ما كانوش يعرفوا أمر صلاة الكسوف، فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه آية من الآيات، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. بناء على ذلك على أنه يقول أميل إلى أنه صلاها مرة واحدة، يبقى لابد من الترجيح بين الأحاديث، أرجح ما فيها أنها صلاة ركعتين بركوعين في كل ركعة وبسجودين في كل ركعة. ولكن ده طبعا اختلف العلماء في وفاة إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا في وفاته، لكن إمتى توفي؟ هذا ما ذكره أهل السير أنه توفي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مولده كان في العام الثامن وعاش سنتين وبضعة أشهر، فمات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام النووي أن وفاته كانت في سنة الحديبية، ذكر أن وفاته في الحديبية كان سنة ستة، يبقى بعد الحديبية يبقى في كذا سنة ممكن يحدث فيها كسوف فيصليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن نقول هنا أن أفضل وأكثر صيغة اتفق عليها العلماء في الصلاة أنها ركعتان بركوعين في كل ركعة وبسجودين في كل ركعة، فهذه أفضل وأصح الكيفيات. فإذا فعل غير ذلك مما ذكرنا صحت صلاته بذلك. يقول وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. ما بعد الأول المعنى أن القيام الأول هذا الفرض، فإذا كبر وركع خلص القيام الأول، فإذا قام للقيام الثاني قال هذا سنة لا تدرك به فرضية الركعة الأولى. قال لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع. صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، تبقى هيئة أخرى. لو أن إماما فعل ذلك فالصلاة صحيحة، ولكن هل ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم؟ الراجح أنها لا يصح منها شيء، لا يصح منها في أنه صلىها كل ركعة بركوع واحد وبسجدتين. فلو فعل، لأن نقول القيام الثاني فيها هذا سنة زي تكبيرات العيد، نقول لو أنه كبر تكبيرة واحدة لتكبيرة الإحرام وقرأ وكبر وركع وركع الثانية نفس الشيء، الصلاة صحيحة. ولكن لم يفعلها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في صلاة الكسوف لو أن الإمام صلى بالناس ركعتين كصلاة الضحى أو كصلاة الجمعة صحت الصلاة، تصح الصلاة، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا فهو الأولى. ويصح أن يصليها كالنافلة، يصح لو صلىها ركعتين كانت صلاة النافلة سواء جهر أو لم يجهر فيها تصح منه الصلاة. برضو الجهر فيها بالقراءة هذا سنة وليس فرضا، والعلماء اختلفوا فيها هل يجهر ولا يسر فيها، فذهب بعض أهل العلم كالشافعي لأنه يسر، واحتج بأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنحو من سورة البقرة، قال بنحو من سورة البقرة معناه أن السامع لم يسمع ما الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه سامع لقال لصلى بسورة البقرة ولم يقل بنحو من سورة البقرة. غير ذكروا أنه جهر فيها صلى الله عليه وسلم، فمن أثبت الجهر حجة على غيره، فعل ذلك يجوز الجهر فيها وهو السنة، فإذا لم يجهر فيها فالصلاة أيضا صحيح، الصلاة أيضا صحيح. البعض فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار، قال فإذا كان الخسوف للقمر فليجهر، يعني زي صلوات الليل هي جهرية، وإذا كان الكسوف للشمس فلتكن صلاة النهارية فليسر فيها، يجوز أنه يجهر أو يسر، ولكن الأفضل الجهر في الجميع سواء بالليل ولا بالنهار. قال ويؤيد أنها لا تصلى في وقت نهي، لأنها صلاة نافلة ليست فريضة، فإذا كان الكسوف عند طلوع الشمس مثلا فلا تصلى، إذا كان عند غروب الشمس أو قبيل غروب الشمس في وقت منع الصلاة فلا تصلى. قال قتادة انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قيامة، يعني وقت بعد العصر قبل المغرب وقت ما فيه صلاة نافلة فيه، فقاموا يدعون قيامة. قال فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون، هكذا كانوا يصنعون. روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال إذا كان الكسوف بعد العصر وبعد الصبح قاموا يذكرون ربهم ولا يصلون، وإسناده صحيح إلى عطاء. يبقى هنا إذا كان في وقت الكراهة أو وقت المنع من الصلاة يستبدل بدل ما يصلي يقوم يذكر الله عز وجل في هذا الوقت، إذا كان في غيرها من الأوقات صلى ويستحب أن يعظ الناس فيها موعظة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.